أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو ولقانا الأسبوعي كل يوم اتنين وسهرة جديدة من سهرات الاتنين المرعب. الليلة هنعمل حاجة مختلفة شوية. الليلة تجربة رعب رهيبة من خطورتها والأحداث الصعبة اللي حصلت فيها. قررت أخصص لها السهرة بالكامل. التجربة دي مر بيها صديقي الغالي من سوريا العظيمة الصديق طيف البحر. الحقيقة أنا كنت زعت له من فترة قريبة موقف وموقف كان مرعب جدا. وصلني بعد إزاعة الموقف ده عدد كبير من الرسائل والتعليقات بتطلب منه يحكي لنا على تجربته المرعبة والمخيفة واللي سابت أثر كبير في حياته. هو كان أشار للتجربة دي بين السطور. أنا الحقيقة استأذنته يحكي لنا حكايته واللي حصل فيها من تفاصيل. وما أقول لكمش، هو فعلا ما تأخرش وبعت لي القصة بالكامل وفيها كل التفاصيل. تعالوا نسمعها سوا. يلا ايه؟ يلا بينا. الله يسعد اوقاتكم استاذ حسام وكل المتابعين الرائعين لقناة مستر كايرو. تحية لكم جميعا، وبخص بنت منطقتي كندا كندا بالتحية. شكرا على اهتمامكم بقصتي البسيطة وتشجيعكم ليا اني اكمل القصة الاكبر والاهم والاطول. انا في البداية كنت وعدت الاستاذ حسام اني اكتب له قصتي انا ومراتي مع الجن، لكني ابتديت بذكر حكاية جارنا وبنت عمتي اللي زعها الاستاذ حسام بشكل مستقل عن باقي التجربة. كان غرضي من ازاعة التجربة دي اني اديكم فكرة عن كيفية اطلاعي على عالم الجن. اللي حابب طبعا يسمع التجربة دي هي متاحة من خلال قصة بعنوان بص حواليك على قناة مستر كايرو. القصة دي انتهت لما تعالجت بنت عمتي، لكن قصتي مع جارنا ما انتهتش. ومن خلال قصتي مع جارنا كان في موقف صغير جدا كان له دور كبير في قصتي التانية بعد أكتر من 20 سنة. أنا وقت علاج بنت عمتي كان عمري حوالي 14 سنة. وقتها أنا كنت مدمن قراية لدرجة شبه مرضية، وخلال قرايتي لبعض الكتب الدينية مر علي دعاء ومكتوب فيه إن لو التزم الشخص بقراءة الدعاء ده 3 أيام بعد صلاة الصبح بيمتلك تحصين كامل من الجان. وكأي إنسان بيحب يتأكد من المعلومات أنا وظبت على الدعاء. في يوم من الأيام جارنا اتجوز مرة تانية وخلى مراته تقضي ليلة مرعبة حسب كلامه. هو كان موكل الشباب، يقصد الجن يعني حسب تعبيره، إنهم يخلوها صحية طول الليل بحركاتهم الصبيانية. كان بيخليهم يفتحوا حنفيات المية، مرة يشغلوا أنوار البيت أو التلفزيون. ووقتها هو قال لمراته عن طبيعة عمله وإن هو يعني بيتعامل مع الجن والأمور اللي فيها روحانيات، وإنها لازم تستحمل الأمور اللي ممكن تحصل بأي وقت، وإن سبب طلاقه لمراته الأولى هو خوفها. هنا أنا قلت له طيب أنا بقى بتحداك تقدر تبعت لي أي حد من خدامك يظهر لي نفسه أو يعمل لي أي شيء يثبت فيه مقدرته. جاري قبل التحدي وقال لي أبوك صاحبي وأنا راح أكتفي بإني أرسلهم يحدفوا طوب وزلط على شباك قطك ويخلوك صاحي طول الليل. مر يومين وانا بنام بهدوء شديد، فقلت له ان على العكس نومي بقى افضل من بعد التحدي ده. وكل يوم يقول نسيت لغاية ما مر حوالي 10 أيام. فانا قلت له واضح انك مكسوف تقولي انهم مش قادرين يأثروا عليا، ولا يهمك انا عذرك. من يوميها أصبح عندي قناعة بإني تحصنت، وطبعا السبب هو الدعاء اللي التزمت بيه 3 أيام. فكنت مقتنع تماما إني تم تحصيني ضد الجان مدى الحياة. بعد 3 سنين وتقريبا كان عمري حوالي 16-17 سنة بدأت تظهر لي إشارات كان سببها التزامي بديني. استمرت معايا موضوع الإشارات ده حوالي 4 سنين، وبعدها انقطعت عني بسبب حركة شيطانية أو اختبار رباني فشلت فيه. مرت الأيام وأصبح عمري 31 سنة، وكان ضروري أني أتجوز، وفعلا ربنا وضع في طريقي بنت من ريف حلب، ودي كانت المحافظة اللي أنا كنت ساكن فيها مع أهلي وقتها. بعد الجواز بدأ يحصل مواقف بأوقات متباعدة، مثلا الحلل بتاعت المطبخ تقع لوحدها من على الرفوف، سخان المية يشتغل لوحده، ينطفي لوحده، كمان كان أحيانا الكتب كانت بتقع من المكتبة. يعني كانت مواقف متفرقة وغريبة، وكنت دايما بدي أسباب عقلانية، مثلا أقول ما ترتبتش مظبوط، الحاجة كانت محطوطة في مكان غلط، حد مننا نسى أو انشغل وما خدش باله. صحيح نسيت أقولك على نقطة عادية لكنها برضو مهمة. في بداية جوازنا كان عند مراتي شرطين، أولهم إن ممنوع الضرب لأي سبب، والشرط الثاني ممنوع أشتم والدها المتوفي ربنا سبحانه وتعالى يرحمه مهما بلغ مني الغضب. والحقيقة أن أنا وعدتها بالالتزام بشروطها مقابل وعد منها بالصدق دايما معايا، ومهما كان الموضوع والنتائج. بعد شهور من جوازنا وحركات الأطفال اللي حكيت لكم عنها، بدأت تحصل مشاكل ما بيننا لأسباب تافهة جدا، لكني طبعا بحكم الوعد اللي قطعته كنت بخبي غضبي وسيطر عليه، لدرجة ان كل اللي بيعرفوني افتكروا انها عاملة لي عمل، لانهم كانوا بيشوفوا قدامهم شخص بارد جدا عكس اللي بيعرفوه اللي بيتعصب من اتفه المواقف. للامانة ما كانش فيه اي موقف غريب حصل معانا في اول سنة جواز يخليني مثلا افكر تاني في الجن. انا اتجوزت في 2009، وسنة 2010 ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بالولد، وفي سنة 2011 حصلت أحداث سوريا. وكوني زي ما قلت لك بالبداية إن أنا من محافظة بالساحل، صرت مطلوب أنا وكل عيلتي للمسلحين اللي خرجوا في محافظة حلب، وتحصرنا 3 شهور. بعدها قدرت أخرج وأنزح لدمشق أو الشام حسب تسميتنا ليها في سوريا. لما جينا للشام كنا شايلين شنطة هدومنا بس، ولا كان معانا أجرة بيت ولو لمدة شهر حتى، فاضطرينا ان احنا نسكن في خرابة. الخرابة دي كانت عبارة عن فيلا غير مكتملة البناء، فيها كهرباء قريب من سورها، يعني كنا بنقدر ناخد كهرباء من هناك من المنطقة دي، وحمام كان وقتها بيكفينا، وكان افضل بالنسبة لنا من ان احنا نسكن مع النازحين في الخيام او المدارس. فاكر احنا وقتها نظفنا اوضة وقعدنا فيها، واحد جار قريب مننا ادانا زي سرير وفرشة يعني وشريط كهربا نشغل بيه لمبة، ولقينا في الفيلا برميل كبير من مخلفات البناء احنا استخدمناه كخزان مية كنا بنعبيه من جارنا في الفيلا اللي قصدنا في الشارع اللي قصدنا. احنا سكننا 2 شهر بالوضع ده. بعدها انا رحت زيارة لبيت اختي، ومن يومها بدأت أول حاجة غريبة تحصل معانا. إحنا سهرنا في بيت أختي ووقت النوم على حوالي 1 بالليل، أنا طلبت من مراتي تطفي اللمبة، قامت طفتها، لكنها بدل ما تنام لقيتها جت قعدت جنبي وقالت لي طلقني بدون أي مقدمات. فجأة كده لقيتها بتقولي الجملة دي طلقني. أنا استغربت كلامها وسألتها عن السبب، قالت طلقني وبس وبدون أسباب، كلمة مني وكلمة منها بتقولي طلقني، أنا عايز أمشي في سكة تانية ووجودك في حياتي بيمنعني. قلت لها وأنا ماسك أعصابي زي عوايدي يعني مع ابتسامة، بصي أنا ما صدقت لقيت مجنونة تستحملني، معقول أسيبك؟ طب إيه رأيك بقى إني مش هطلقك واعملي اللي أنت عايزاه وانا مش هقف في طريقك. انا كنت عارف تماما ان في حاجة مش طبيعية، وكنت ماسك اعصابي يعني مستني اكتشف ايه اللي يخليها تتصرف بالشكل الغريب والمريب ده. هنا هي اتعصبت وقالت لي طلقني بقولك، انا هتحول لمرة وحشة ومش عايزاك في حياتي. وانا كنت مصمم على جوابي، فقالت لي لو ما طلقتنيش انا هروح واقول لاهلك اني واحده عطله وطالبه الطلاق، وابنكم ده ما عندوش كرامه ورافض يسيبني. الصراحه في اللحظه دي انا كنت مستعد عشان اصفعها بكل قوتي واخليها تفقد الوعي، لكني فضلت متماسك. قالت لي انت ما عندكش كرامه، طيب قوم اضربني، اثبت لي رجولتك وان عندك دم. كان طلبها مني اضربها طلب غريب جدا، ده طبعا بمعزل عن غرابه الموقف بشكل عام، كونه اول شرط كانت اشترطته عليا. فقلت لها عايز اضربك، تكرم عينيكي، ورحت ساحبها لعندي وضممها على صدري. لكن اقسم لك يا استاذ حسام اني لما قربت راسها من كتفي اتهيأ لي ان شكل وشها اتحول كأنه ذئب او كلب. انا واللحظة شفت بقها ومناخيرها انمطوا لقدام وظهر لها انياب، فكنت ضممها يعني ضمم راسها على كتفي، لكني كنت مخشب ايدي بين راسها ورقبتي بحيث لو حاولت تعض رقبتي اكون جاهز علشان اصدها. لكن الحمد لله سبحانه وتعالى، بمجرد استقرار راسها على كتفي لقيتها وكأنها كانت متشنجة بالكامل، وانهارت قوتها وسابت أعصابها. هنا أنا قلت لها بعد ما لقيت حالها اختلف، بقى معقول بعد كل الحب اللي بينا عايزة تطلقي؟ معقول حبيبتي اللي رفضت تشوفني خارج بيت أهلها وقت ما طلبت منها أن يتعرف عليها عايزة تمشي في سكة بطالة؟ لقيتها بتبكي وبتقولي حتى انت عاوز تظلمني، بيكفيني الظلم اللي شفته قبلك، ان كنت عاوز تطلق طلق لكن بدون افتراءات وكذبة على لساني. فقلت لها ان انتي قلتي 1 2 3، لكنها ما صدقتنيش. فقلت لها طب اسمعي، اخر كلمة قلتلك عليها قبل ما ضمك على صدري كانت ايه؟ قالت لي انت قلت اطفي اللمبة فطفتها وجيت قعدت جنبك، لقيتك بتضمني وبتكلمني كلامك الغريب ده وبتألف قصة وحكاية. قلت لها طيب انت فاكرة الساعة كانت كام لما قلتلك طفي اللمبة؟ قالت كانت الساعة 1:10. قلت لها يعني الساعة حاليا لازم تكون بالكتير 1:15 صح؟ قالت صح. قلت لها طب بصي في ساعتك كده، كانت الساعة 4:15 الصبح، يعني هي فضلت حوالي 3 ساعات وهي بتستفزني. الموقف كان غريب جدا وما لقينا لهوش اي تفسير. الحاجة الوحيدة اللي فكرنا فيها ان بيت اختي ممكن يكون فيه كيان شيطاني حاول يفرق ما بينا، ودي كانت المرة الاولى اللي بيخطر في بالي الجن. بعد انقطاع عن التفكير بيهم استمر لحوالي 15 سنة. وتاني يوم رجعنا بيتنا وعدينا الموقف، ومع الوقت كنا نسيناه. احنا رجعنا لخرابتنا وقعدنا فترة، وفي يوم نادت لي مراتي وبتقولي انا شايفة علامة في رجلي، ممكن تشوف لي هي ايه بالظبط؟ هي كانت واقفة وانا وطيت عشان اشوف العلامة، لسه بلمسها لقيتها قالت اه وطبت ساكتة. انا مددتها وفكرت انها فقدت الوعي ورحت اجيب بصل تشمه، لكني لقيتها للأسف ماتت ونفسها كان قاطع وقلبها كان واقف. كنت هروح انادي جارتنا تشوف بعد ما ركبي ثابت، ما كنتش عارف اعمل ايه، نص التاني راح مني في ثانية قدام عينيا، وانا اول مرة في حياتي اشوف حد ميت قدامي، ما كنتش عارف اتصرف اعمل ايه. لكن قبل ما اخرج من البيت خطر لي فكرة التنفس الصناعي اللي بعمري ولا عملته ولا شفت حد عمله قدامي، لكني كنت في موقف قلت لازم اجرب لعل وعسى. وفعلا قفلت مناخيرها ونفخت في بقها كذا مرة وضغطت على صدرها، لقيتها شهيت وفتحت عينيها. السبب اللي حصل لها ما ما احناش فاهمينه. انا اعتبرته زي انخفاض ضغط مفاجئ او اي عارض صحي. وبعد ما صحيت قلت لها بقول لك ايه، تعالي ماخدك للمستشفى. قالت لي لا انا كويسه وعدى الموقف على خير والحمد لله. سنه 2014 احنا نقلنا السكن في مكان افضل شويه، يعني هو نفس المبدا، فيلا مهجوره لكنها كانت كامله، فيها ابواب خارجيه وحنفيه ميه وكهرباء، وحيطانها كانت مطينه وارضها بلاط، الشبابيك كان عليها زي شبك حديد، ما كانش فيه ابواب ليها او حتى للاوض، يعني بالمقياس الطبيعي في الظروف الطبيعيه كانت مكان غير قابل للسكن، لكن بمقياس ظروفنا كانت جنه. في الوقت ده انا كنت قدمت طلب نقل وظيفتي للشام بدل الدوام بتاعي اللي كان في حلب، وكنت رجعت لوظيفتي ومشى مرتبي وامورنا بدات تتحسن بالتدريج. السكن الجديد ده كان مقبض بعض الشيء، يعني في بعض الاماكن اللي فيه، استنى ما اوصفه لك. هو كان على الشكل التالي، بتدخل من الباب الرئيسي على جنينه صغيره محيطه بالبناء، عرضها حوالي 4 أمتار من كل جهه. البناء بتاع الفيلا نفسه عبارة عن دور واحد، لما تدخل من الباب الرئيسي تلاقي ممر بالعرض على شمالك، في نهاية الممر باب بتفتحه، يعني فرضيا لو في باب، يعني لانه اصلا مفيش باب. بعد كده بتلاقي أوضة على اليمين وأوضة على الشمال، ومن الباب الرئيسي لو رحت في الممر على اليمين بتلاقي بابين على الشمال، واحد منهم بيدخلك على أوضة وحمام، والتاني للمطبخ والتويلت مع بعض. آخر الممر على اليمين صالون كبير، يعني الفيلا دي كانت واسعة كتير بالنسبة لأسرة من 3 أشخاص، لكن كمان مع عدم وجود أثاث إلا الضروري جدا، فمن المؤكد إن معظم البيت هيبقى فاضي وملوش أي استخدام. الغرفة بقى المعزولة مع الحمام كانت موحشة جدا، فاحنا قررنا ان احنا نسكر بابها ونلغيها، ونلغي الحمام بتاعها هي والحمام، نلغيهم نهائيا. وقررنا نستخدم المطبخ كمطبخ وحمام لانه كان واسع وخالي، حتى ما فيهوش تلاجة، وطبعا زي ما انا قلت كان فيه تويلت ملحق بيه. الصالون الكبير عملناه منشر غسيل، وهو كمان كان موحش. واخترنا نقعد في الاوضتين اللي على الشمال في اخر المبنى، والسبب ان حجمهم كان صغير فبنقدر ندفيهم بأبسط أدوات التدفئة، وثانيا كانوا يعني شريحين وبيدخلهم الضوء من 3 جهات. البيت الجديد ده بعد التنظيف والسكن أصبح فيه روح، وخفت الوحشة بتاعته شويتين، يعني وحشته ما عادتش قوية زي الأول. وللأمانة الأمور كانت طبيعية لحد كبير، باستثناء بعض الأمور الصغيرة اللي كانت بتحصل كل فترة والتانية، زي مثلا حاجات تختفي بشكل غامض لفترة وترجع برضو لوحدها من غير أي سبب. في مرة وإحنا قاعدين بنتناقش عن أمورنا وبنحمد ربنا سبحانه وتعالى وبنقول لبعض إن إحنا وضعنا أحسن كتير من الناس النازحين في المدارس والمخيمات، وإن مفيش مشاكل ما بيننا زي مشاكل الجيران اللي كل كام يوم نروح نصالح فيهم، اتفاجئت بيها بتقولي بس انت شتمت والدي من 2 شهر وانا مستحيل اني هنسهالك. انا انصدمت، احنا النهاردة بقالنا متجوزين حوالي 6 سنين وانا عمري ما شتمت اي حد من اهلها. فانا انكرت، لكن هي فضلت مصرة اني شتمت. انا من باب يعني ان انا اقفل الموضوع قلت لها يا ستي ان كنت قلتها بلحظة غضب من غير وعي مني فانا بعتذر لك وحقك على راسي من فوق، بس قسما بالله العظيم انا ما افتكر ابدا اني عملتها. والنهارده يعني حتى لحد النهارده، يعني احنا بقالنا دلوقتي 11 سنه متجوزين، عمري ما حصل اني شتمت. فيمكن انتوا تفتكروا ان الموضوع بسيط وان الانسان ممكن يغلط في حاله غضب وينسى، لكني انا من النوع اللي كل ما بيزيد غضبي بتزيد برودتي، وبتوقف وقت الغضب عن أي ردة فعل أو كلام. يعني أنا من النوع من الناس اللي بيعد للألفين بدل ما يعد 10 قبل ما يتكلم أو أعمل أي حركة وأنا غاضب، خصوصا مع مراتي. أنا وعدتها وهي رزق من ربنا سبحانه وتعالى بعته ليا، لما كل اللي حواليا رفضوا فقري، وكان كل طلبها مني اني اكون حنين معها وما اضربهاش ولا اشتم ابوها. واظن كان اقل حاجة ممكن اقدمها لها اني احافظ على وعدي. مهم، بتمر الايام ومراتي بتتغير معايا يوم عن يوم، وبعد اكتر من 6 سنين جواز مراتي بدأت تنام في سرير مستقل. كانت بتتضايق من وجودي جنبها، ولما اطلب منها حقي كزوج بتنفر مني، ولو حتى حصل وطوعتني بتكون بطريقة يعني اللي عايز يأدي واجب ويخلص. بدأت أحس إن الحب اللي ما بيننا بيقل، وإن في شيء مش طبيعي بيحصل. فسألتها وقلت لها، بقولك إيه، إحنا متفقين على الصراحة، وكان طلبي الوحيد منك وقت جوازنا وعدتيني إنك تكوني صادقة معايا، والنهاردة أنا بطلبك إنك توفي بوعدك وتصدقي معايا. أنا عايز إجابة السؤال ده، أنت ليه من فترة حاسس ببرود منك ناحيتي؟ هي ردت عليا وقالت، ما بعرف، لما تغيب عني بحس كأنك خدت روحي معك، وبشتاق لك وبتمنى ترجع بأسرع وقت، لكن لما بتدخل البيت بحس كأن وحش دخل البيت، بخاف منك، وأحيانا بيتهيألي إنك داخل وشايل سكينة معاك عاوز تذبحني. وبعد ثانية بلاقيك إيديك فاضية وطبيعي. بص، أنا بيحصل معايا حاجات بخاف أتكلم فتفكروني مجنونة. أنا أحيانا بشوف شخص ماشي في البيت بفتكر إنك رجعت من شغلك، ولما أشوف وأدور في كل حتة في البيت بلاقي البيت فاضي. أحيانا وأنا في المطبخ بحس بوجود شخص واقف ورايا، وأمور كتير بتحصل من النوع ده. حتى وأنا نايمة بحس بوجود شخص في السرير، وأحيانا في المنام بلاقي واحد بيحاول يكون مكانك لكني بقاومه، وفي نفس الوقت لما أنت بتقرب بفتكره، فيعني بفقد رغبتي تماما. أنت مصدقني؟ قلت لها، أكيد، لكن خلي بالك الاستسلام بيزيد قوة، أنت لازم تبقي قريبة مني وما تنميش وحدك. لكن بعد فترة قصيرة رجعت، وقعت تاني زي المرة اللي فاتت، مع فرق بسيط إن قلبها المرة دي كان بينبض نبض ضعيف جدا. أنا برضو فوقتها زي المرة اللي فاتت، بس للأسف من اليوم ده بقت كل يوم قبل أذان المغرب وبعد العصر بتقع. أخدتها عند دكاترة من جميع الاختصاصات بما فيهم قلبية وعصبية ونفسية، ولكن الكل أجمعوا إنها سليمة. بقى واضح إن الموضوع موضوع جن. تخيل، أنا لحظتها وأنا يعني لحد اللحظة دي يعني كنت مستبعد تماما موضوع الجن، وكنت ناسي الموقف في بيت أختي. أنا كنت واخد الموضوع على إنه حاجة نفسية يعني. مراتي بعدها بدأت تشوف منامات، والمنامات كانت بتتحقق. بعد المنامات بقت بتشوف وهي صاحية حاجات بتحصل عند أهلها اللي بيننا وبينهم أكتر من 300 كيلومتر، بتكون كمان رؤيتها صحيحة. بتقولي لما أمي بتتصل بيا بلاقي قدام عينيا زي شاشة التلفزيون وبشوفها كأنه اتصال فيديو. مرة من المرات اتصلت والدتها وسألتها، حذري مين اللي قاعد جنبي؟ هي قالت لوالدتها، جنبك أختي فلانة لابسة كذا، وإنتي لابسة كذا، وقاعدين في المكان الفلاني، ووصف دقيق لدرجة أمها خافت منها وقالت لها، أعوذ بالله منك. كل الأمور المشابهة دي أنا كنت بعتبرها أمور إيجابية، ما عدا صرعها وانفرها مني. حالتها اتطورت بشكل سريع لدرجة إنها بقت بتشوف الجن وأحيانا تشوف غيره. وفي يوم أنا كتبت لها آية الكرسي على ورقة، وعطتها الورقة وقلت لها خليكي شايلاها معاكي. لكن بمجرد ما لمستها بإيديها لقيتها صرخت ورمتها في وشي وقالت لي إيدي اتحرقت والله. وأنا بصيت شفت مكان الورقة في إيديها وكأنها لمست حتة حديدة سخنة. وقتها أنا عرفت إنه جني كافر وقررت إني لازم أواجهه. ولما جالها النوبة إياها اللي بتفقد فيها وعيها أنا بدل ما صحيها قريت عليها قرآن، ولما بدأت أصحيها بالقرآن بدل الكحول والبصل بطلت تفقد الوعي وتحولت لتلبس وهجوم عليا. يعني طول ما كنت بصحيها بالكولونيا والبصل وخلافه كان الموضوع مجرد عبارة عن صرع بيخليها تترمى على الأرض وبتفقد الوعي، لكن بعد ما بدأت أقرأ قرآن اتحول الصرع لهجوم مفاجئ عليا. أنا بعد كام يوم قررت إن أنا أغير من طريقتي، فقمت صليت ركعتين وحطيت قدامي إبريق مية وقريت عليه صورة من صور القرآن والمعوذات، وكمان قريت عليه آية الكرسي عشرات المرات كأني يعني بزود نسبة المادة الفعالة، وكله بإلهام من رب العالمين بدون علم كامل، وإنما علم المسبق بصور وآيات محددة عارف إنها بتزعج الجان وممكن تحرقهم. بعد ما جهزت المية استنيت لما جت لها الحالة ورحت بسرعة داهن وشها، لقيتها بتصرخ عيوني 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 أنا عيوني اتحرقت. وصحيت فورا، لكن فعلا جفون عينيها ورمت كأن جواهم مية. كانت كل يوم لما تتلبس وتفوق بتنسى أي حركة أو أي كلمة تكون خرجت منها، بتقول بشعر فجأة بنعاس وبعدها بلاقيك قاعد جنب راسي وكأني نمت وصحيت. وقتها أنا كلمت أختها اللي كانت ساكنة قريب قوي من منطقتنا عن وضعها وحكيت لها على اللي بيحصل، وطلبت منها إنهم يسألولي على شيخ يعالجها يكون عنده علم أكتر مني. أنا زي ما وضحت أنا ولا راقي ولا شيخ. وفي نفس اليوم أختها جات عندنا وشافت مراتي لما اتلبست، فأنا طلبت من أختها أنها تثبت رجلها وأنا ثبت إيديها ومسحتها بالمية اللي قريت عليها فصحيت. أختها خافت وقالت لي أنت إزاي مستحمل الوضع ده كل يوم؟ وبالفعل سألولي على شيخ وأخدته ورحنا أنا وجوز أختها، وقعد يقرأ عليها وهي بتضحك وقالت لي إن الشيخ ده نصاب، هو كان بيقول فرقوا الأصابع فيجي 10 مرات على الفاضي كان الموضوع ده بيحصل، وبعدها اتفرقت أصابع إيديها مع ابتسامة مخفية منها. هي مراتي وأنا حافظها وعارفها وعارف إنها هي بوعيها وإن هي اللي فرقت صوابعها. خرجنا من عند الشيخ لقيتها بتقولي هو عنده شوية علم بيستخدمهم في النصب على الناس، أنا شايفة الجن جنب الصبية المدفأة تقصد، كان حوالي 8 أشخاص في حجم السنافر ولا واحد منهم قرب ناحيتي، ولما لقيته بيطول في الشغلانة بتاعته أنا فرقت صوابعي علشان أخلص من المهزلة دي. أنا فضلت متعايش مع الوضع ده وبقيت بعرف وقت ما بتتلبس لأني كنت بحس بلحظة دخول الشيطان للأوضة، وقتها كانت نظرة عينيها وصوتها بيتغير، وكنت كل يوم قبل المغرب بجهز نفسي للمعركة وبتكون إزازة المية جنب مني علشان أستعملها على طول. كل اللي استفدته إنها بطلت يغمى عليها وأنا بطلت أقرأ القرآن، كنت بستنى الوقت المحدد وبمجرد ما لقى عينيها اتغيرت أفتح إزازة المية على طول ومع أول حركة هجومية ناحيتي أرشها، فكانت بتصحى. أنا سميت اللي كان لابسها ده شين، اختصارا لشيطان، لأني كنت معتبره شيطان ضعيف وصغير، وكمان لو جبنا سيرته وابني قاعد ما كناش عايزينه يفهم إحنا بنتكلم على إيه ونتسبب له في خوف. في يوم سرقنا الوقت ونسيت موضوع شين، كان يوميها وضع كنا نايمين فيه أنا وهي جنب بعض وإحنا صحيين ظهرنا للأرض وشنا للسقف، وفجأة سمعتها قالت لي بصوته هو جيت لك، ولقيتها في لمح البصر وقبل ما الحق ألتفت ناحيتها قاعدة فوق صدري وبتخنقني، أنا طولي أكتر من 190 سنتي وهي يدوب 160 ووزنها خفيف، يعني هي زي اللعبة في ايديا. لكن والله اقسم لك ان كان فيها قوة في لحظتها ولا ارجل راجل، لدرجة انها فعلا كانت قربت تخنقني. ابني كان لاول مرة بيحضر الموقف، انا بصعوبة شديدة قدرت افك رقبتي من ايديها، وتصارعنا كأنه صراع راجل لراجل، وثبتها بصعوبة كبيرة جدا. ما كانش في مجال اطلاقا اني اسيبها واروح اجيب ازازة المية، فصرخت لابني وقلت له هات المية من جنب الشباك وافتحها. جابها بسرعة، اخدتها منه ورشيت عليها، خمدت ونامت. ابني قعد يبكي، قلت له ما تخافش، احنا كنا بنلعب وبنهزر، ماما تحدتني اني اقدر افلت منها وارشها بالمية، وابوك هو اللي فاز. وعدى الموقف. اليوم اللي بعده قررت اني اتكلم معاه، وقبل ما يجي وقته مسكت الازازة واستنيته، واخدتها ورحنا للأوضة اللي قلتلك ان احنا عزلناها جنب الحمام، وقعدت استنى لحد ما لقيت عينيها بدأت تتغير، وعرفت انه حضر. انا كنت بكلمها عادي، وبعد ما عرفت انه حضر فضلت اكلمها عادي برضو، كأني يعني ما عرفتش انه هو اللي قدامي دلوقت. بس ما هاجمنيش لانه كان شايف الازازة مفتوحة في ايديا، وبدأت اكلمه بصيغة الغائب، فقلت لها هو عايز مننا ايه برأيك؟ قالت لي يمكن عايزك تطلقني. انا طبعا كنت عارف ان هو اللي بيجاوب على لسانها، فقلت لها وطلقك ليه؟ يمكن بيغير منك؟ بيغير من جوزك؟ يعني هو امبارح جه يعني، والمفروض انه عارف سلفا انك متجوزة. ردت عليا وقالت هو ظهر من فترة قريبة، بس ايه يعرفك، يمكن يكون موجود من قبلك. تعرفي انا بفكر احرقه واخلص منه ومن همه. تحرقه؟ لكن مفكر نفسك شيخ ومصدق روحك انك تقدر تحرقه؟ هي كانت بتقول الكلام ده وعلى وشها ابتسامة سخرية. يا ستي انا لا شيخ ولا حاجة، وعندي ذنوب تكفي تدخل 10 النار، لكن هو بيعرف ان حرقه سهل، السيف لو شاله الشجاع او الجبان بيبقى سيف وقاتل، وانا قادر احرقه بقوة كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش بصلاحي يعني ولا بقوتي. هي بصت في الأرض بصمت وكأنها بتفكر في كلامي، وبعدها قالت طيب جرب تشوفه. أنا قلت لها أنا بفكر أجرب حالا. قلت لها طب قولي ورايا بسم الله الرحمن الرحيم. والغريبة إنها قالت ورايا. أنا اللحظة كنت هشك بنفسي، معقولة هو مش موجود حاليا؟ مستحيل مستحيل أبدا، دي نظراته ودي نبرة صوته، ومستحيل أتوه عن نظرة مراتي الطبيعية. فقررت أكمل، قمت قايل كل هو الله أحد. ردت وقالت كل هو الله أحد. قلت لا لا بقى، في حاجة مش طبيعية. طب إزاي اتحرقت إيديها من آية الكرسي وبتصحى كل يوم على الألم اللي بيجيلها من المية المرقية بالقرآن، وفي الوقت نفسه هو عنده القدرة انه يردد صورة من اكتر الصور توحيدا لله سبحانه وتعالى؟ لازم يكون بيخطط يضعف ايماني ويخليني اظن ان هو اقوى مني. انا لازم اكمل. الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، الصمد يا عدو الله. قمت مقرب عليه وحاطت صباعي بين عينيها وقلت بلهجة تهديد الله الصمد. رفعت ايديها باستسلام ونظرات خوف وقال الصمد الصمد، وهو بيهز راسها باستسلام، لكنه للأسف هرب بعدها فورا. وبعد ما نطقت اسم الصمد انهارت أعصابها وسحيت. بعد ما عدى حوالي شهر من لما انصرعت أول مرة لغاية لما أنا قررت أتواصل معاه، والصراحة أنا تعبت جدا وقلت لازم ألاقي حل، ولو كان حتى حل سلمي. أنا عارف إنه بيتحرق بالقرآن، لكني مش عارف إزاي أحبسه جوه جسمها لحد ما خلص قراية. تاني يوم قلت لها بصي أنا جات لي وجات في بالي فكرة مجنونة وفيها خطورة، لكنها بتتطلب شجاعة كبيرة قوي منك. عندك استعداد تجربي؟ لقيتها بتقولي أنا بقيت بشوفهم شخصيا واختفى الخوف من قلبي وأنا جاهزة، إيه هي فكرتك؟ قلت لها الجن بيقوا في الحمامات والتواصل معاهم بيبقى أسهل، بفكر إن إحنا قبل الميعاد اللي بيظهر فيه بدقايق أدخلك الحمام، حمام الاستحمام نفسه في المطبخ عندنا يعني، بحيث أقدر أستخدم المية المرقية أو أقرأ قرآن وقت الضرورة. ولما يحضر هيلاقيك لوحدك في الحمام، كونه بطل يسرعك وتحول هجومه ناحيتي أنا، فهيحضر بدون صرع، وكوني بقى غير موجود قدامه. أعتقد أنت لو كلمتيه هيجاوبك، وخصني شبه متأكد أنه جني عاشق. اتفقنا تدخل الحمام وأستنى تندهلي، لو اتأخرت أدخل أنا أطمن عليها. بعد العصر قلت لها يلا جهزي نفسك، النهاردة يوم حاسم ولازم نعرف هو ظهر ليه وعاوز ايه في مقابل ان هو يوقف اذيته وتخلص الحرب اللي ما بيننا. انا فعلا خلصت كلامي وقلت لها قومي يلا، وبعدين التفت على ابني وقلت له امك هتروح تستحمى وانا هنام شوية، لما تناديلي ابقى تعالى صحيني. لان هي بصراحة بمجرد ما هي وقفت انا حسيت نوم الدنيا كله كبس على عناية. يدوب خلصت كلامي مع ابني لقيته ماسك رجلي بيهزها وبيقول لي بابا بابا وماما بتندهلك في الحمام. امتى انا نمت وازاي مش عارف، قمت بسرعة اخدت المية وجريت على الحمام، لقيتها لفة نفسها بالفوطة بشكير الحمام يعني، وكانت بترتجف. سألتها انت كويسة؟ هزت راسها كأنها بتقول لي ايوة. اخدتها ورحنا ولبست وهي ساكتة، ما كانتش بتتكلم وكانت لسه بترتجف. فسألتها كلمك؟ هزت رأسها مرة تانية بما معناه أيوة. قلت لها طب ليه ساكتة؟ انت بتقدري تتكلمي مش بتعرفي تتكلمي؟ بالإشارة عملت لي علامة أيوة. قلت لها يعني بتقدري تتكلمي لكن مش عايزة تتكلمي؟ ردت عليا بالإشارة ما معناه هو قال ما تتكلمنيش. قلت لها طيب تقدري تكتبي؟ ابتسمت وبالإشارة قالت أيوة. أنا رحت جبت لها دفتر وقلم وقلت لها اكتبي سبب سكوتك. لقيتها كتبت عقوبة ليك، هو قال إنه بيحبني وهيبطل يعمل مشاكل لكن عنده 3 شروط. الشرط الأول إنك تبطل تسميه شين لأن الاسم ده منرفزه. السبب الثاني إن دي عقوبة ليك على تعذيبه وإهانته، وعلشان كده عقوبتك إني ممنوع أكلمك مدة 3 أيام. الشرط التالت إنه هيجي يشوفني مرة كل 4 أيام يكلمني وبس. أنا سمعت الشروط ودماغي لفت وقلت لها وإنتي قررت توافقي على شروطه؟ شاورت لي إن أستنى لما تكمل ردها بالكتابة وكتبت هو كان بيكلمني بصوته في وداني الشمال، ولما خلص كلامه سمعت صوت بيشبه صوت القارئ ماهر المعيقلي بيكلمني في وداني اليمين وقال لي انتي انسي كل اللي هو قالك عليه، وبعد الحمام بتصلي 2 ركعات بتقري في الركعة الأولى كذا وفي الركعة التانية كذا، وهو غصب عنه هيمشي، قومي يلا واندهل جوزك. فانا ندهت لك طيب وانتي ناوية تسمعي منه ولا من التاني؟ كتبت لي هسمع من الاتنين، هفضل 3 أيام من غير ما اكلمك وهعمل اللي هم قالوا عليه. قلت لها اللي هم قالوا عليه هم مين؟ اللي نعرفه هو واحد. قالت لي الصوت واحد بس شعوري انهم اكتر من واحد، على الاقل 2 من على اليمين وشين من على الشمال. وللأسف بدأت تنفذ شروطه قبل ما تصلي وتقرأ اللي قالولها عليه. تفاصيل غريبة ومخيفة ومرعبة جدا إن الإنسان يشوف مراته حبيبته نصه التاني حياته كلها بتتكلم بالشكل ده، بيحصل لها وبتمر بظروف غريبة بالشكل اللي احنا سمعنا ده بكل التفاصيل دي، وبعدين 2 جن من على اليمين جن من على الشمال وبيكلموها وبتسمع شروطهم، وفي الآخر بتنفذ شروطهم كمان وما تكلمش جوزها. شيء مرعب. لكن يا ترى قالوا لها إيه؟ ويا ترى حصل إيه لما نفذت الشروط دي؟ ويا ترى كان موقف طيف البحر إيه؟ هل استسلم؟ يوم الخميس هنكمل باقي الحكاية، وحكايات رعب حقيقية جدا من تجارب طيف البحر. We'll be right back.